بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا من المستحبات عند الإحرام أن يستقبل القبلة. ما الدليل على ذلك وعمن أتى؟ جاء عن ابن عمر في البخاري أنه كان يستقبل القبلة عند أن يهل، ويخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ليرفع قليلا هذا. التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال أو بعده؟ عند من؟ قبل الإهلال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لبيك اللهم بعمرة أو بحجة أو بهما. ماذا خرجنا في حكم التلبية أو قبل ذلك حكم الإهلال؟ نعم، شيء زائد على النية هكذا، والذين جعلوا شرط كالنية أو بدلا من النية استدلوا بقوله تأخذ عني مناسككم، وهذا لا يكفي في جعله شرطا. وصلنا إلى المسألة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: المسألة الثانية رفع الصوت بالتلبية. دل حديث الباب على استحباب رفع الصوت بالتلبية. ما هو حديث الباب؟ السائب بن خلاد، خلاد بن السائب عن أبي السائب أن جبريل أمرهم أن يرفع صوتهم بالإهلال. له شاهد عن ابن عباس كما تقدم معنا. دل حديث الباب على استحباب رفع الصوت بالتلبية. وفي البخاري عن أنس ومسلم عن أبي سعيد أنهم كانوا يصرخون بها صراخا. وصح عن ابن عمر أنه رفع صوته حتى أسمع ما بين الجبلين، أخرجه ابن أبي شيبة. وصح عن أبي حازم كما في المحلى أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. يدل على مبالغتهم في رفع الصوت. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب رفع الصوت بالتلبية، وذهب داود وابن حزم إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية ولو مرة، ومن لم يرفع صوته بالتلبية ولا مرة واحدة فحجه باطل إذا كان عالما متعمدا. الصواب والاستحباب كما قال الجمهور والله أعلم. ما يعلم عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم من التابعين أنهم أوجب ذلك، فداود محجوج بإجماع من قبله، لا يعلم من خاله. قال: المسألة الثالثة رفع المرأة صوتها بالتلبية. هل ترفع المرأة صوتها؟ نعم، المرأة معلوم أحكامها فهي مأمورة بخفض الصوت. ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن حكمها حكم الرجل، يجب عليها أن ترفع صوتها بالتلبية ولو مرة، وخالفه عامة أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها وتلبي بصوت منخفض. قال: مسألة رابعة، هل يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته؟ من يجيب؟ هل يستحب أن يذكر ما أحرم به؟ أحاديث كثيرة فيها تسمية ما لبى به النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك عمرة وحجة. وقال أيضا حديث: خرجنا مهلين بالحج، تقدم معنا. ذهب أحمد وأصحابه إلى استحباب ذلك لما روى أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وعنه في البخاري قال: سمعتهم يصرخون بها صراخا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه في مسلم: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. وحديث جابر في مسلم: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج. وذهب الشافعي إلى عدم استحباب ذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال: ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ولا عمرا. سيأتي أنه لم يثبت. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يلبي بالحج فضرب صدره وقال تعلمه ما في نفسك. أخرجه البياقي وإسناد ضعيف عن عنة بن جريج وهو مدلس. لما ثبت عن ابن عمر. قلت القول الأول هو الصواب لقوة أدلتهم. وأما حديث جابر الذين استدلوا به الذي استدلوا به فقد أخرجه الشافعي كما في المسند وفي إسناد إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب. أثر ابن عمر رضي الله عنهما فيه ضعف. والذي صح عنه كما في مصنف بن أبي شيبة أنه قال يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم. وإسناده صحيح. يعني لعل بعضهم يعني هذا هو الذي ثبت عنه أما اللفظ الآخر لم يثبت. وهذا اللفظ اللي استفاد منه إنكاره تسمية ما يلبي به ما يستفاد منه. قال وهذا يدل على أن الإحرام ينعقد بالنية ولا يشترط التلبية به في انعقاد حج في انعقاد الحج ولا يدل على أنه لا يستحب ذلك والله أعلم. قال المسألة الخامسة رفع الصوت بالتلبية بالأمصار والمساجد. لا شك أنه تبدأ التلبية من حين يحرم بالحج والعمرة ويستمر بها حتى يصل إلى الحجر الأسود. سيأتي معنا إن شاء الله. لكن إذا نزل منزلا دخل مسجدا يصلي هل يلبي في المسجد؟ نعم. سيأتي معنا أنه يشمل الحكم ما زال معتمرا حاجا. وقيل كان هناك من يقرأ القرآن أو يصلي هل يشغله بالتلبية؟ صوت منخفض أو يترك في ذلك الوقت. والأفضل يعني في كل مقام أن يفعل ما يناسبه. دخل مسجدا فيصلي النافلة ونعم ويدعو الله بين الأذان والإقامة ثم بعدها يصلي الفريضة وينصرف. قولنا يصلي النافلة أي نافلة النافلة المطلقة إذا وافق ذلك. قال ذهب أحمد ومالك إلى عدم رفع الصوت بالتلبية في الأمصار والمساجد. في الأمصار أي إذا دخل مصرا مدينة الناس في أسواقهم وفي هذا لا دليل على كراهته يرفع صوته ولا دليل على المنع إلا في مكة والمسجد الحرام. يعني في مكة يرفع صوته. وذهب الشافعي إلى أنه يرفع صوته في المساجد كلها أخذا بعموم حديث الباب. ما هو حديث الباب؟ أمرني أن آمر أصحابي أن يرفع صوتهم. قلت الرفع بالصوت مستحبا فإذا وجد من يتأذى برفع صوته من القائمين بتلك المساجد فلا يرفع صوته لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وصحاه شيخنا الإمام الوادي رحمه الله وأكرمه برواني في الصحيح المسند. المسألة السادسة التلبية بغير العربية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يلبي بغير العربية إلا أن يعجز عنها لأنه ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. قال الحافظ رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. قال في الحاشية صحيح لغير. أخرج الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد عن أبيه. وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد ولكن يشهد له حديث ابن عمر. أخرجه البزار كما في كشف الأستار. والبيهقي أنه قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وإسناده صحيح صححه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح. طيب فهذا فحديث ابن عمر يشهد لحديث زيد بن ثابت أنه يغتسل. قال مسائل وأحكام مستفادة من الحديث. المسألة الأولى: غسل المحرم عند إرادة الإحرام، ذهب عامة لعمل الاستحباب للأحاديث المتقدمة، وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. إذا أنه أحرم بدون أن يغتسل إحرامه صحيح، وأنه غير واجب. نعم، ماذا لو أحرم بدون اغتسال إحرامه صحيح. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب. وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر. ولعله لو ثبت عن لعله على سبيل التنظف، ولا يستفاد من هذا اللفظ أنه رأى وجوبه. قال ابن قدامة رحمه الله وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم. فأظهر التعجب من هذا القول. قلت: أذهب ابن حزم إلى وجوبه على النفساء خاصة لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتهل. والصواب ما ذهب إلى الجمهور أهل الاستحباب حتى في حق النفساء. والأمر الذي في حديث جابر محمول على الاستحباب، وإنما أمرها لكونه كان جوابا لسؤالها حين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تصنع، فأمرها بذلك. والله أعلم. نعم، سألها كيف تصنع، لا شك أن الجواب سيقول لها افعلي وافعلي وافعلي على صيغة الأمر جوابا لها. ولو كان واجبا لأمر به أمرا عاما للناس، ولا يكون مخصوصا بتلك المرأة النفساء. قال مثلا الثانية: التنظف عند الإحرام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب التنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف العبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة، لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب، فسن له هذا كالجمعة. ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار، فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في الإحرام فلا يتمكن منه. يعني هذا لما شرع الاغتسال للتنظف استنبط العلماء ذلك أنه يزيل أيضا ما يحتاج إليه من قلم الأظافر وحلق الآن إلى آخر، هذا إذا احتاج إلى ذلك، كأن يكون شاربه طويلا أو إبطة أو ماذا أو أظفار. أما إذا لم يحتاج فلا يتكلف هذا الأمر، إنما هو من باب التنظف. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ مسلم. قال: مسألة ما يحرم على المحرم لبسه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لمس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس، والأصل في هذا ما روي عن ابن عمر وذكر حديث الباب. القمص ما المراد بها؟ القمص هذه الثياب التي مشهور لبسها عندنا، نسميها ثوبا، وأصل كلمة ثوب تطلق على جميع الملابس، على القميص والإزار والرداء والسراويل كلها يطلق عليه ثوبا. لكن نعم جرى الاصطلاح عندنا هنا في اليمنيين، وأظن في أماكن أخرى أيضا إطلاقه على القميص، يقولون له ثوبا. البرانس من مراد بها؟ ما كان له، يعني ما كان ملتصقا به شيء يغطي رأسه كلبس المغاربة. نعم، هذه سماه برنس. قال نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة. طيب قال جبة مشفوقة المقدم الدراعة والتبان وأشباه ذلك، فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره كالقميص للبدن، يعني هذه أشياء مفصلة على العضو، القميص مفصل على الجسم، فكل ما كان مفصلا على الجسم مخيطا فلا يلبس، وكذلك ما كان على عضو معين ما فصل لليد أو للقدم أو ما شبه ذلك كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، وليس في هذا كله اختلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور على أن المراد بهذا الذكور دون النساء. أما المرأة فسيأتي معنا يحل لها كل شيء إلا القفازين والنقاب وما في معنى النقاب مما يشد على الوجه. قال: تنبيه: من أطلق من الفقهاء تحريم المخيط فمراده هو ما ذكره ابن قدامة من ترك ما عمل على قدر البدن أو على عضو من أعضائه، وليس المراد ما حصل فيه خياط مطلقة. يعني لما يقول الفقهاء يحرم على المحرم لبس المخيط، مقصودهم ما خيط على قدر عضو، مخيط على قدر عضو، على قدر اليد، القدم، نعم، كالسراويل أيضا. بعضهم يقول له مخيط محيط، كل مخيط محيط، أي يحيط بالعضو. استنبطوه من الحديث الذي في الباب، نهى عن القماس والقمص والعمائم والسراويلات البراس والخفاف، كلها محيطة على ذلك العضو. وبعض أهل العلم قالوا الأفضل أن يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين أنه يلحق بها ما كان في معناها بنفس المعنى، وإطلاق لفظ الفقهاء يحرم المخيط جعل بعض الناس يظن أن كل ما مسه الخياطة يحرم، هذا ليس صحيح. بعضهم يتحرى المنسوج نسجا فقط، المنسوج، نعم، فليس المراد كل ما أصابه الخياطة، إنما المراد كل ما فصل وخيط على قدر عضو أو على قدر الجسد. ولذلك الإزار لما كان مفتوحا يكون مباحا، وكذلك الرداء صار مباحا. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.